مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون
مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون
مسافرون 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 برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر فبين له أننا جميعا مسافرون في رحلة إلى الآخرة هؤلاء المسافرون كلما حسنت أخلاقهم وحسن تعامل بعضهم مع بعض صارت بينهم أواصر المحبة موصولة وكلما ساءت الأخلاق وساءت العشرة تقطعت بينهم هذه الأواصر من الصفات السيئة التي لا ينبغي أن يتصف بها الإنسان في أثناء سفره إلى الآخرة الانتقام ماذا نعني بالانتقام؟ بعض الناس يمتلئ قلبه حقدا على الآخرين فيود لو عذبهم أو انتقم منهم أو عاجلهم بالعقوبة انتقاما منهم وتشفية لصدره من مواقف أحيانا تقع بينه وبينهم من أسماء الله تعالى المنتقم جل جلاله وهو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجناه ويشدد العقاب على الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكن والإمهال وهو أشد للانتقام من المعاجلة بالعقوبة فالانتقام هو من صفات الله جل وعلا فينبغي على الإنسان أن يتصف بما يصلح له من صفات البشرية بعض الناس يسارع إلى الانتقام من الآخرين وإلى إنزال العقوبة بهم مصحوبة بالكراهية التي تصل إلى حد السخط عليهم فيؤذيهم يسيء إليهم يعتدي قد يبغي عليهم قد يجرم في حقهم يقسو عليهم قد يفجر قد يطغى ولا يكون محسنا ولا صافحا ولا عفوا ولا يكتم غيظه ولا يكون عنده مروءة أحيانا عندما يتعامل معهم لذلك بين الله تعالى أن الانتقام من الظالمين والفجار هو من صفاته جل وعلا إن شاء انتقم لأنه قادر سبحانه وتعالى على الانتقام وإن شاء عفا جل جلاله عمن يريد كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فما له من مضل ثم قال أليس الله بعزيز ذي انتقام فالله سبحانه وتعالى هو عزيز وذو انتقام لكن ليس شرطا أن يكون ينتقم من كل أحد بل قد تغلب رحمته عقوبته سبحانه وتعالى تعالوا ننظر إلى الانتقام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع مثل هذا الأمر وهل كان ينتقم لنفسه أم كان ينتقم لله هل كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام إذا اعتدي على حقوقه الخاصة أم كان غضبه فقط فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده يعني لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده على أحد قالت ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله إذا ليست البطولة أن تبدأ ترفع يدك على زوجتك وعلى الخادم الضعيف إنما البطولة أن ترفعها في الجهاد في سبيل الله قالت وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه يعني ما واحد تكلم عليه فانتقم النبي صلى الله عليه وسلم منه فرد عليه برد أقذع أو جاء واحد مثلا أخذ من حقه عليه الصلاة والسلام فأقبل منتقما، كان عليه الصلاة والسلام يترفع عن هالأمور، وكانت الرحمة والرأفة بالآخرين تغلب عليه. قالت: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، يعني يغضب لله تعالى. الفرق بين الغضب لله والانتقام لله والغضب للنفس والانتقام للنفس يتضح بالمثال. أنا أعطيك مثالا على ذلك. نفرض أن أحد أولادك الصغار عمره 8 سنوات أو 9 أقبل إليك يوما وهو ذاهب إلى المدرسة فقال لك: يا أبي أعطني ريالا سوف أذهب إلى المدرسة. فبحثت في محفظة نقودك فلم تجد ريالا، قلت: اذهب إلى أمك. فذهب ثم رجع إليك وقال: لم تجد. فلم تجد أنت في محفظتك إلا فئة 500 ريال. فقلت له: اسمع يا بني. قال: نعم. قلت: هذه اسمها 500 ريال، ليس اسمها ريالا، لا، بل اسمها 500 ريال، تأخذها تنفق منها في المدرسة ريالا أو ريالين وتعيد إلي الباقي، انتبه لتصرفها كلها أو تصرف منها 50 ريالا أو 60، انتبه يا ولد، وأكدت عليه مرارا. فذهب الولد، فلما عاد في الظهر فإذا هو قد صرف 500 ريال كلها، صرفها في مدرسته وربما أعطى بعض زملائه. فلما جاء إليك وطلبت منه الباقي قال لك: لم يبقى منها شيء. كيف سيكون حالك الآن في غضبك عليه وربما انتقامك من هذا الفعل؟ ربما تحرمه من المصروف أياما، ربما تستمر أياما وأنت تذكره بها بين الفينة والأخرى. لكن لو أنك رجعت مرة من صلاة العصر فوجدت الولد نائما عن الصلاة، أو وجدته يلعب بجهاز الحاسب الآلي أو بألعاب الكمبيوتر أو كذا ولم يخرج إلى الصلاة، هل سوف تغضب كغضبك الأول؟ هذا الفرق يا جماعة بين الغضب لله تعالى وبين الغضب لغير الله. نحن في الحقيقة نغضب وننتقم، لكننا في كثير من الأحيان يكون انتقامنا وغضبنا ليس الذي تحكمه الشريعة، لا، بل تحكمه أحيانا شهواتنا ومرادات أنفسنا ومحبة الانتقام لأشخاصنا الذاتية. أما أن يكون المرء يحرص على أن يغضب لله تعالى وأن ينتقم لله تعالى فلا شك أن هذه مرتبة عالية، لكنك تجد أن كثيرا منا لا يغضب لله ولا ينتقم لله، إنما في غالب الأحيان ينتقم لنفسه ويغضب لنفسه، وهذا على خلاف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة. أنت الآن لما تعفو عن إنسان في غالب الأحيان أنك لن تندم وتقول: يا ليتني قد عاقبته، لكننا نندم في كثير من الأحيان على العقوبة لأننا نتجاوز فيها في كثير من الأحيان. وقال المنصور لولده المهدي: قال: يا بني، لذة العفو أطيب من لذة التشفي، وذلك أن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة والفرح بالأجر، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم والوزر. فكذلك نحن الآن لو جاء إنسان وسبني أو تكلم في عرضي أو ربما اعتدى على شيء من مالي ثم أقبل يعني معتذرا إلي، ينبغي أن أقبل معاذير من يأتيني معتذرا إن بر عندي فيما قال أو فجر. ينبغي أن أحاول أن أكون واسع البطان مع الناس، لين الأريكة معهم، حتى لا يعني أحمل في قلبي عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. كذلك من أهم الأمور فيما يتعلق بي الانتقام أن بعض الناس أحيانا ربما فجر في انتقامه، بمعنى أنه أتاني إنسان وتكلم مثلا بشتيمة علي أو ربما أخذ من مالي أو نحو ذلك فتمكنت من الانتقام، فلا يجوز لي أن أزيد في الانتقام عن الأذى الذي لحق بي في أول مرة. فإذا كان أخذ مني مالا يسيرا أخذ بمقدار مالي، أو ربما سبني وأردت أن أقابل السيئة بالسيئة وألا أكون ممن يقابل السيئة بالحسنة، أردت أن أقابل السيئة بالسيئة انتقاما لنفسي فانتقمت منه، لا ينبغي أن أجاوز الحد الشرعي في ذلك فأزيد عليه، ينبغي أن نحذر من مثل هذا. لذلك قالوا: الغضب عدو العقل، فإن الغضب يحول بين صاحبه وبين العقل والفهم، فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن الحسن، وهو الاحتمال إلى القبيح والتشفي. وفعلا تجد أن الغاضب لا يفكر إلا بنصف عقله، الغاضب لا يفكر إلا بنصف عقله، فيبدأ أحيانا ربما قتل بعد غضبه وفي سبيل انتقامه، وربما أحيانا زاد في الافتراء على الآخرين. بلا شك أن كون الإنسان يضبط نفسه عن الغضب ويحاول أن يكون على خير، بلا شك أنه يكون أرفع رتبة. من عجيب القصص في التاريخ ما جاء عن سليمان بن يسار أن رجلا اسمه سائبة، وسائبة هذا كان يعني عبدا اعتقه بعض الحجاج، فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له. قال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ قال إذن تخرجون ديته. فقال سبحان الله، هو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم، يعني بمعنى أنه أصبح الآن مثل الأرقم، والمقصود بالأرقم هي الحية التي على ظهرها رقم، أي على ظهرها نقش، ومعنى إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم، إن يترك يلقم يعني يعتدي على الناس وربما لقمهم، يعني أكل بعض صغار الصبيان، وإن يقتل ينقم أي إن يقتل يثأر به، وذلك لأن الحيات الأخرى تأتي وتنتقم له. ومعنى هذا الكلام أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن هذا العبد الذي قتل لا نستطيع أن نعطيكم دية لأنه قتله خطأ، وليس هناك من يعني من العاقلة من يقف وراءه، وللفقهاء في هذا كلام عموما، لكن المقصود أن أولئك القوم رضوا بحكم عمر ولم يذهبوا ينتقموا لأنفسهم. اليوم قد يقضي القاضي أحيانا بين بعض الناس فلا يرضى بعض الناس بهذا الحكم، وقد يذهب ينتقم لنفسه فيقتل أحيانا أو يختطف أو نحو ذلك مما يدفعه إليه الشيطان. الانتقام له مضار، منها أنه صفة ذميمة يبغضها الله ورسوله، ومنها أيضا أن العبد إذا انتقم ظلما وعدوانا انتقم الله تعالى منه، منها أيضا أن الانتقام يؤدي إلى الظلم، وإن استمرأه وصار ينتقم دائما صار في عداد الظالمين، أن الذي ينتقم من الناس دائما يملأ قلبه حقدا عليهم وإحنة وغضبا، فلا يكون له حبيب من الناس، لأن كل واحد من الناس بينه وبينه ثأر. الذي ينتقم ممن هو دونه لا يأمن أن يسلط الله تعالى عليه من فوقه. أحيانا أنت قد تنتقم من إنسان وتتسلط عليه لأنه في قوته ومنصبه أقل منك، لكن قد يعاقبك الله تعالى بأن يسلط عليك من هو فوقك. كذلك الانتقام يورث الأحقاد والضغائن بين الناس، لذلك لا يأتي من نبيل كريم ولا يفعله إلا خسيس ولئيم. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشر كله ما ظهر منه وما بطن، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.
حياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.